إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و31 و49 مترا. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الساعة الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى نفس الموجات العاملة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. زينب هادي تحيي مستمعينا أينما كانوا، وتجدد الدعوة للجميع لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم السبت 30 من آذار عام 2002. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة المفصلة للأخبار العالمية، عدها ويقدمها اليوم الزميل أياد الجيلاني. بعدها موعدكم مع ملف آخر جديد عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش، ويتناول المحطات التالية: حشود عسكرية أمريكية إضافية في منطقة الخليج، ما يزيد من احتمال استخدامها في الحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق. تأكيد وزير الدفاع الأمريكي أن الجيش الأمريكي جاهز لدخول الحرب ضد العراق في حال تلقيه أمرا من الرئيس جورج دبليو بوش. روسيا والولايات المتحدة تتوصلان إلى اتفاق في شأن تعديل العقوبات المفروضة على العراق. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى عرضنا اليومي لأبرز العناوين العراقية في صحف يوم السبت، عده ويقدمه الزميل أكرم أيوب، وتشاركه القراءة زينب هادي. مستمعينا الكرام، من البرامج المقررة لكل يوم سبت هناك البرنامج الثقافي المنوع موزايك، حيث تلتقون مع مراسلنا في لندن أحمد ركابي في حلقة جديدة. يدعوكم اليوم أيضا الزميل محمد إبراهيم إلى جولة إخبارية تخص الشأن العراقي وتطوراته خلال الأسبوع المنصرم. مستمعينا الكرام، ستدخلون إلى مقهى الإنترنت بصحبة الزميل فوزي عبد الأمير لتتعرفوا على آخر التطورات في عالم الاتصالات والإنترنت في حلقة معادة. سيداتي وسادتي، خلال ساعات بثنا ستطلعون على عدد من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلونا في مواقع الأحداث المهمة. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الجولة السريعة لمنهاج يوم السبت، أنقل أرق التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ لمستمعينا في كل مكان، وابقوا معنا دائما.
أسعدتم مساء أعزائي المستمعين، هذا أياد الجيلاني يحييكم من براغ ويقدم لكم أولى نشراتنا الإخبارية العالمية لمساء هذا اليوم. انضمت اليوم الولايات المتحدة إلى باقي أعضاء مجلس الأمن في تبني قرار يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من رام الله وغيرها من المدن الفلسطينية. القرار صدر بالإجماع باستثناء صوت سوريا التي لم يحضر مندوبها الجلسة. ويعتبر تأييد الولايات المتحدة القرار تحولا في موقفها مقارنة بتصريحات وزير خارجيتها كولين باول أمس حين أعرب عن تعاطفه مع قرار إسرائيل اللجوء إلى الرد العسكري في عقاب سلسلة من الهجمات على مدنيين إسرائيليين. قرار مجلس الأمن ينص أيضا على ضرورة تحرك الإسرائيليين والفلسطينيين فورا نحو وقف فعلي للنار، ويدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من المدن الفلسطينية بما فيها رام الله. كما يعبر القرار عن القلق العميق إزاء عمليات التفجير الانتحارية في إسرائيل وإزاء الهجوم العسكري ضد مقر السلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات. غير أن التقارير الواردة من المنطقة تفيد بأن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أصبح اليوم منعزلا تماما عن العالم الخارجي بعد اقتحام القوات الإسرائيلية مقره في مدينة رام الله. وتفيد تقارير فلسطينية أن آخر وسيلة لدى عرفات للاتصال بالخارج أي هاتفه الخلوي لم يعد صالحا للعمل، وأنه موجود في آخر غرفتين لم تقتحمهما القوات الإسرائيلية في المقر. وكان الجيش الإسرائيلي قطع الكهرباء والماء وخطوط الهاتف السلكية عن المجمع لدى اقتحامه أمس الجمعة. التقارير تشير أيضا إلى أن جنودا ودبابات دخلوا مدينة بيت لحم في الضفة الغربية وأعادوا احتلال بيت جلا وغيرها من القرى المجاورة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت. يذكر أن جنديين إسرائيليين وما لا يقل عن 7 فلسطينيين لقوا مصرعهم في قتال عنيف أمس. في مقر الأمم المتحدة ناشد أمينها العام كوفي أنان إسرائيل بوقف هجومها على السلطة الفلسطينية، قائلا إن تدمير السلطة الفلسطينية لن يحقق السلام لإسرائيل. أنان كان يتحدث ليلة الماضية أمام جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن في عقاب هجوم استمر طوال نهار أمس الجمعة شنته القوات الإسرائيلية على مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله. وتابع أنان في كلمته قائلا إن مثل هذه الظروف تجعل المرء يتغاضى عن السبيل المؤدي بعيدا عن العنف والحرب. وكان عدد من الدول الأوروبية والعربية عبر أمس الجمعة عن استياء إزاء الهجوم الإسرائيلي على مقر ياسر عرفات، إذ قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك إن أي إجراء يحد من قدرة عرفات على التحرك يعتبر أمرا خطيرا للغاية، بينما ندد وزير الخارجية اليوناني جورج باباندريو بالهجوم الإسرائيلي واصفا السيد عرفات بأنه صديق شخصي له. من جهته أكد وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف أن فرض العزلة على عرفات لن يؤدي إلى حل سلمي، بينما قال الرئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلوسكوني إنه لا بد من تفادي أي ظرف يعيق استئناف الحوار. وكان الرئيس المصري حسني مبارك وصف الهجوم الإسرائيلي بأنه إجراء أحمق وغير قانوني ولا يقود سوى إلى الحرب والعدوان. ودعا وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إسرائيل إلى تأمل عواقب هجومها بكل دقة، إلا أنه حمل في الوقت ذاته ما أسماه أعمال الإرهاب الفلسطينية مسؤولية الأزمة. من جانبه وجه ولي العهد السعودي الأمير عبد الله انتقادا شديدا إلى إسرائيل، ولكنه أضاف أن الهجوم لن يخرج مبادرة السلام السعودية عن مسارها. يذكر أن المبادرة التي تبنتها الدول العربية في قمة بيروت الأخيرة تدعو إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي احتلتها منذ حرب 1967. أعلن جون بولتون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون السيطرة على التسلح والأمن الدولي أن الولايات المتحدة وروسيا تحققان تقدما طيبا في مفاوضاتهما الرامية إلى إجراء تخفيضات كبيرة في ترسانتيهما النوويتين، إلا أنه أضاف أن الجانبين ما زالا يسعيان إلى التغلب على بعض الخلافات في موقفيهما. ومن المقرر أن يجري بولتون مزيدا من المباحثات مع نائب وزير الخارجية الروسي جيورغي ماميدوف حول اتفاقية مقترحة في شأن الأسلحة الاستراتيجية، وذلك في 23 و24 من نيسان المقبل. قدمت لحضراتكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار العالمية الأولى لمساء هذا اليوم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل سامي شورش في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث الساخنة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص.
سيداتي وسادتي، نتابع في ملف اليوم عددا من القضايا والتطورات السياسية ذات الصلة بالشأن العراقي، وفي هذا الخصوص نتناول تقريرا بثته وكالة أنباء عالمية عن حشود عسكرية أمريكية إضافية في منطقة الخليج، ما يزيد من احتمال استخدامها في الحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق. كذلك نشير إلى تأكيد وزير الدفاع الأمريكي أن الجيش الأمريكي جاهز لدخول الحرب ضد العراق في حال تلقيه أمرا من الرئيس جورج دبليو بوش. روسيا والولايات المتحدة تتوصلان إلى اتفاق في شأن تعديل العقوبات المفروضة على العراق، وبغداد تثني على دفء العلاقات التي وصفتها بالتاريخية بين العراق والكويت، داعية الكويتيين إلى التطبيع، بينما الكويتيون يرون أن الوقت ما زال مبكرا لذلك، مؤكدين أن بغداد مطالبة قبل أي خطوة تطبيعية بتطبيق القرارات الدولية. هذا في حين يوضح ولي العهد السعودي أن الطريق الوحيد أمام العراق للخروج من أزمته هو السماح بعودة المفتشين الدوليين. هذه المواضيع وغيرها في ملف العراق الذي أعده ويقدمه اليوم سامي شورش، ويتضمن مقابلة أجرها مراسلنا في بيروت علي الرماحي مع محلل سياسي لبناني، وتقريرا وافانا به مراسلنا في الكويت. تفاصيل ذلك كله بعد هذا الفاصل الإعلاني.
موزايك، برنامج ثقافي اجتماعي منوع يسعى إلى ملامسة حياة الناس اليومية، فيروي قصصهم ويتجول في ذكرياتهم ويناقش همومهم وأمالهم. موزايك برنامج من إعداد وتقديم أحمد الركابي. موزايك، استمعوا إليه بعد موجز الساعة الثانية من بثنا ليوم السبت.
ذكرت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن حجم القوات الأمريكية في منطقة الخليج تزايد في شكل لافت في الآونة الأخيرة بسبب الحرب الجارية في أفغانستان، لافتة إلى أن القوات والمعدات العسكرية التي وصلت المنطقة قد تحول فوهات أسلحتها نحو العراق في المستقبل. وأضافت الوكالة أن تعداد القوات الأمريكية في قوس يمتد من منطقة الخليج إلى آسيا الوسطى ازداد من 25,000 جندي إلى نحو 80,000 منذ 11 من أيلول الماضي. وفي هذا الإطار نسبت أسوشيتد بريس إلى مسؤولين عسكريين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن تعداد القوات الأمريكية في الكويت كان يبلغ 5,500 جندي، لكن هذا العدد تضاعف الآن ليصل إلى 10,500. إلى ذلك نقلت الوكالة عن قائد القوات الأمريكية في المنطقة الجنرال تومي فرانكس أنه يدرس إمكان زيادة حجم القوات البرية الأمريكية العاملة في الكويت، والتي يبلغ تعدادها في الوقت الحاضر نحو 3500 جندي إلى 4000 جندي، لافتة إلى أن عددا من الأسلحة الأمريكية في السعودية أخرجت من مخازنها، فيما نقلت أجهزة كمبيوتر متطورة إلى مواقع سرية في دولة قطر، ما يسمح بإقامة مقر قيادة ميدانية للقوات الأمريكية خارج الأراضي السعودية التي لم تبدي حتى الآن استعدادها لدعم حرب محتملة ضد العراق على حد تعبير وكالة أسوشيتد بريس. في السياق نفسه، نسبت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء إلى مسؤولين عسكريين أمريكيين رفيعي المستوى أن زيادة حجم القوات الأمريكية في المنطقة لا تشير إلى عزم الولايات المتحدة شن هجوم على العراق، لكنها مع ذلك قد تفيد في توجيه تحذير إلى الرئيس العراقي صدام حسين وتحضير المسرح لأي حرب محتملة ضده في المستقبل. إلى ذلك، نقلت الوكالة عن الجنرال فرانكس أنه لم يتسلم حتى الآن أوامر من واشنطن للتخطيط لحرب ضد العراق، لكنه أوضح أن القوات الأمريكية منشغلة بالتحضيرات من أجل ضمان أن الولايات المتحدة تستطيع دخول حرب في منطقة الخليج حتى في حالة رفض دولة حليفة للولايات المتحدة كالسعودية استخدام أراضيها للعمليات العسكرية الخاصة بهذه الحرب. من جهة أخرى، نقلت الوكالة الألمانية عن المستشار في إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون سامويل بيرغر أن الرئيس جورج دبليو بوش مستعد لاتخاذ الإجراءات ضد العراق، لكنه لفت إلى صعوبة هذا الأمر في الوقت الذي تلتهب فيه منطقة الشرق الأوسط بالمواجهات الإسرائيلية الفلسطينية. أما روبرت بليترو المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي فإنه أكد في تعليق على نتائج قمة بيروت أن العراق ليس بأفغانستان، لأن حشد تحالف دولي لمواجهة العراق عملية صعبة ومعقدة على حد تعبير بليترو. الجنرال فرانكس أكد من ناحيته أن عملية تحريك الأسلحة والمعدات الأمريكية في السعودية بدأت قبل نحو عام ونصف العام، لكن الوكالة الألمانية لفتت إلى أن القاعدة الأمريكية في المناطق الصحراوية القريبة من العاصمة القطرية الدوحة كانت تعمل بسرية إلى حين قيام نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني بتفقدها خلال جولته الأخيرة في منطقة الخليج. على صعيد ذي الصلة، نقلت خدمة ميدل إيست نيوز لاين الإلكترونية الإخبارية الأمريكية عن مسؤولين عسكريين أمريكيين أن الولايات المتحدة تخطط لإجراء تدريبات عسكرية جديدة بهدف الاستعداد لحرب ضد النظام العراقي. في سياق متصل، أكد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد جاهزية القوات الأمريكية لدخول حرب أخرى غير حرب أفغانستان. وفي هذا الخصوص، نقلت وكالة فرانس بريس عن رامسفيلد في رده على سؤال عن مدى استعداد القوات الأمريكية المنشغلة بحرب أفغانستان لضرب العراق، أن الولايات المتحدة حين تقرر الحرب فإنها قادرة على شنها. في السياق نفسه، كرر الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أن إدارته لن تسمح للأنظمة الاستبدادية بامتلاك أسلحة الدمار الشامل. وكالة فرانس بريس التي نقلت تأكيد الرئيس الأمريكي أكدت أن الرئيس بوش أشار إلى العراق كنموذج للأنظمة الاستبدادية التي لا يمكن السماح لها بامتلاك أسلحة الدمار الشامل. من جهة أخرى، عرضت شبكة تلفزيون فوكس الإخبارية الأمريكية لتصريحات أدلى بها سيناتور أمريكي بارز أكد فيها أن الرئيس بوش عازم على إطاحة نظام الرئيس العراقي. فوزي عبد الأمير في العرض التالي.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل خير. بثت قناة فوكس نيوز الأمريكية على موقعها في الإنترنت تقريرا تناول التصريحات التي أدلى بها يوم الأربعاء الماضي السيناتور الجمهوري لينساي غراهام خلال زيارته لولاية ساوث كارولاين الأمريكية مرافقا للرئيس الأمريكي جورج بوش، حيث أكد السيناتور الأمريكي أن الولايات المتحدة ستشن هجوما عسكريا واسعا على العراق خلال فصل الصيف أو الخريف المقبل للإطاحة بصدام حسين. السيناتور الأمريكي لينساي غراهام أوضح أيضا أنه لا يستطيع تحديد الوقت، لكنه يعرف جيدا أن الرئيس الأمريكي لن يترك صدام على سدة الحكم في العراق، لأنه إن فعل ذلك وترك صدام فلن يمر وقت طويل حتى يمتلك العراق أسلحة الدمار الشامل. وفي هذا السياق أيضا أكد غراهام عدم معرفته بتوقيت الضربة التي يفضل أن تكون في وقت قريب وليس بعيد. فوكس أشارت أيضا إلى أن السيناتور الأمريكي أوضح في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء الماضي في ولاية كولومبيا أن هذه المعلومات توفرت لديه من تقارير مخابراتية ومن خلال اتصاله بالإدارة الأمريكية وكذلك مشاركته في الفترة الأخيرة بمؤتمر دولي عقد في ألمانيا. وتواصل قناة فوكس الإخبارية الأمريكية تقريرها بالإشارة إلى أن السيناتور الأمريكي لينساي غراهام وهو عضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي صرح في لقاء مع غرفة التجارة لولاية كارولاين الجنوبية أن واشنطن لا تسعى من خلال المواجهة مع صدام حسين إلى احتوائه، بل إنها تسعى إلى تغييره وإحلال بديلا له. وهنا يشير تقرير فوكس إلى أن هذه التصريحات تتناقض مع التعليقات التي تصدر عن البيت الأبيض والتي تؤكد أن الإدارة الأمريكية لم تتخذ بعد قرارها بشأن كيفية التعامل مع المشكلة العراقية. ونقلت أيضا رفض الناطقة باسم البيت الأبيض جيني مامو التعليق على تصريحات غراهام، مكتفية بالإشارة إلى تصريحات السكرتير الصحفي في البيت الأبيض أريف لايشر في العشرين من الشهر الحالي، حيث أكد أن إدارة الرئيس بوش لم تتخذ بعد أي قرار بشأن المرحلة القادمة من الحملة ضد الإرهاب. فلايشر ذكر أيضا يوم الأربعاء الماضي أنه لم يسمع الرئيس بوش يناقش أي خطط تتعلق بتوجيه ضربة عسكرية ضد العراق. وأخيرا تنقل قناة فوكس نيوز عن السيناتور الديمقراطي من ولاية كارولاين الجنوبية أيضا وعضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي جون سبرات قوله إن أي هجوم على العراق يجب أن يحظى بدعم عربي، وهو أمر لم ينجح نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في الحصول عليه خلال زيارته الأخيرة إلى منطقة الشرق الأوسط. ولكن في المقابل يرى غراهام أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى تحالف دولي كبير لإنجاز عملياتها ضد العراق، بل إنها ستحتاج فقط إلى دعم حلفائها الأساسيين، مؤكدا أن هؤلاء الحلفاء سوف يقفوا مع الولايات المتحدة أينما تكون.
في محور آخر، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز في مقابلة أجرتها معه شبكة تلفزيون أوربت أن حل الأزمة العراقية مع الأمم المتحدة وواشنطن يستوجب أن يسمح صدام حسين بعودة المفتشين الدوليين التابعين للأمم المتحدة إلى بلاده. يذكر أن تصريح ولي العهد السعودي جاء بعد أيام من انتهاء أعمال قمة بيروت التي شهدت محاولات عربية عدة لتهدئة الخلافات العراقية الكويتية. من ناحية أخرى، ذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء أن عزة إبراهيم الدوري الذي رأس وفد العراق إلى القمة العربية في بيروت أثنى على العلاقات التاريخية الدافئة التي تجمع بغداد والكويت والسعودية، مشددا على أن العراق يتطلع إلى تطبيع علاقاته مع الدولتين. فرانس بريس نقلت عن المسؤول العراقي البارز أن قمة بيروت كانت بمثابة قمة تاريخية، لكونها مهدت لعلاقات عراقية كويتية سعودية طبيعية على حد تعبير عزة إبراهيم الدولي. يشار إلى أن وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي دعا في مقابلة أجرتها معه صحيفة الرأي العام الكويتية إلى تطبيع العلاقات العراقية الكويتية، مشددا على أن بلاده مستعدة لمثل هذا التطبيع. لكن وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح اعتبر في مقابلة مع الصحيفة نفسها أن الوقت ما زال مبكرا لتطبيع العلاقات، وأن على بغداد أن تطبق القرارات الدولية قبل كل شيء. مستمعين الكرام، في إطار المحاولات التي جرت في جلسات القمة العربية في بيروت لتطويق الخلافات العراقية الكويتية، تحدث مراسلنا في بيروت علي الرماحي إلى المحلل السياسي اللبناني راجح الخوري، الذي رأى أن ما تم إنجازه في القمة على صعيد الحالة بين العراق والكويت قد لا يتجاوز خطوات بروتوكولية.
يطرح العناق الحار الذي جاء مفاجئا كما يبدو ولفت أنظار المراقبين بين رئيسي الوفد العراقي إلى القمة والوفد السعودي، يطرح العديد من الأسئلة عن دلالة هذا التطور وتأثيره على ملف العلاقات العراقية الكويتية، لما للعربية السعودية من تأثير في الساحة الخليجية. ويرى المحلل السياسي في صحيفة النهار راجح الخوري أن ما حصل لا يتعدى كونه سلوكا بروتوكوليا دون أن يعني تقاربا حقيقيا بين البلدين، فيما يرى الخوري في حديث لإذاعة العراق الحر أن الطريق ما زالت طويلة وتحتاج إلى الكثير من السياسات والخطوات العملية والنيات الحسنة من أجل عودة علاقات طبيعية بين العراق والكويت.
أنا لا أعتقد أن نزاعا كبيرا في حجم النزاع الذي نجم عن ممارسات النظام العراقي سواء من خلال الغزو إلى الكويت كما هو معروف، أو من خلال الممارسات العدوانية تجاه الدول المجاورة في الخليج، يمكن أن ينتهي بسرعة. طبعا ليس هناك من لا يملك يعني هيك ترحيبا عميقا وحقيقيا بالخطوة المبدئية التي حصلت في قمة بيروت وشكلت مفاجأة بالنسبة إلى الكثيرين، والتي تمثلت أولا بالمصافحة بين العراقيين والكويتيين، ثم بالعناق الذي تم بين الأمير عبدالله ولي العهد في المملكة العربية السعودية وعزة إبراهيم. لكن يعني أنا لا أعتقد أنه يمكن البناء من خلال ما جرى في قمة بيروت للقول أنه حصل بالفعل مصالحة. حصل يعني في اعتقادي هو مجرد خطوة في طريق طويل يتطلب كثير من الإجراءات وكثير من النيات الحسنة وكثير من الترتيبات وكثير من تغيير السياسات والمسالك لكي يمكن الحديث عن مصالحة.
يعني قيل أن هناك وساطة قطرية وعمانية أدت إلى هذا الموضوع، هل تعتقد أن مجرد هذه الوساطة كان لها الدور الأساس في هذا التقارب؟
يعني بالتأكيد أن جهود الحثيثة وال يعني القوية التي بذلها الوفدان العماني والقطري ساعدت، لكنها ليست أساسا هي وحدها التي أدت إلى حصول هذه الخطوة. هناك مناخ دولي معروف، وهذا المناخ الدولي يتمثل بالتهديدات الأمريكية بضرب العراق، لأن العراق لم ينفذ كما يقول الأمريكيون قرارات الأمم المتحدة من جهة، ولأنه يملك أسلحة دمار شامل ويطور هذه الأسلحة. نحن نعرف أن نائب الرئيس الأمريكي ديك جاء إلى المنطقة في إطار ما قيل أنه يمكن أن يشكل تمهيدا لتوجيه ضربة إلى النظام العراقي، وفي ظل هذه الضغوط الأمريكية يبدو أن النظام العراقي تحسس جدية الاتجاه الأمريكي إلى تنفيذ ضربة من هذا النوع. ولهذا مثلا قبل أن نتحدث عن وساطة يفترض أن نتذكر موقف العراق الذي يعني بدأ يستجيب خطوة خطوة إلى المطالبات الأمريكية فيما يتعلق بموضوع المفتشين. أساسا كان هناك رفض قاطع لموضوع المفتشين، وكانت بغداد تسميهم الجواسيس، هذا أمر معروف. ثم فجأة أصبح هناك قبول مشروط وهو قبول بعودة هؤلاء المفتشين، ولكن مع تحديد مدة عملهم والأمكنة التي سيقومون بالتفتيش فيها. لا ندري ماذا يمكن أن يحصل غدا، لكن هناك اتجاه كما يبدو إلى قبول كل الشروط الأمريكية تلافيا لهذه الضربة. وسط هذا المناخ هناك بالتأكيد رغبة لدى النظام العراقي بخلق بيئة إقليمية مؤاتية أو متعاطفة، أو يعني خلق بيئة يمكن أن تساعده في مواجهة هذه الضغوط. ومن أجل هذا يعني ليس كثيرا الافتراض أن ما جرى في قمة بيروت جاء متأثرا تماما بهذه الضغوط، خلافا لما قاله السيد عزة إبراهيم من أن ما جرى لا علاقة له بالضغوط الأمريكية.
طيب، إذا بناء على ما تفضلت به، هل يمكن أن نتوقع تغيرا في الموقف العراقي في حال تغير الظروف التي تحدثت عنها والأخطار التي تشعر بها الحكومة العراقية حاليا؟
الحكم على تصرفات النظام العراقي يفترض أن تأخذ في الاعتبار تاريخ التصرفات. يعني نحن تعودنا على النظام العراقي أنه يعني خذ مثلا موضوع الأسرى الكويتيين، لقد اعترف في فترة ما أن هناك أسرى فعلا كويتيين لدى العراق، ثم بعد مرور بعض الوقت نفى هذا الأمر. يعني هناك دائما شكوك تتعلق بمسالك النظام العراقي حيال يعني الخطوات والقرارات التي يتخذها. هذا أنا أعتقد هذا نوع من التكتيك، ولكنه تكتيك مكشوف. الآن لست أدري إلى أين يمكن أن تفضي كل ما يقال عن مصالحة، لكن كما قلت في بداية الحديث عملية المصالحة أو عملية كسر الجليد من الحالة العراقية الكويتية وخلق مناخ يعني إيجابي أو دافئ بين بغداد وباقي الدول الخليجية يحتاج إلى كثير من إثبات حسن النية وإلى كثير من الخطوات والإجراءات على الأقل لانتزاع يعني لمحو كل ما علق في السيكولوجية الخليجية بسبب ممارسات بغداد.
صدر الخوري، كيف تنظر إلى موضوع المصافحة والعناق الذي تم بين الوفدين العراقي والسعودي؟ هل تعتقد أن مجرد كلمة رئيس الوفد العراقي هي التي دفعت الجانب السعودي إلى التجاوب، وما تأثير ذلك على موضوع الحالة العراقية الكويتية مستقبلا؟
أنا لا أعتقد. يعني يفترض أن نتذكر دائما أنه في ظل مناسبة القمة وفي ظل جو كالأجواء التي تمليها هذه الاجتماعات.
من بيروت كان معكم علي غماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
لكن ماذا عن آراء جماعات المعارضة العراقية في خصوص المستجدات الحاصلة على صعيد العلاقات العراقية الكويتية؟ مراسلنا في لندن أحمد الركابي يعرض في التقرير التالي لردود فعل عدد من جماعات المعارضة العراقية.
قالت جماعات عراقية معارضة إن محاولات بغداد للتقارب مع الكويت لن تفلح طالما بقي الرئيس العراقي صدام حسين ممسكا بزمام السلطة. ووصف المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الرئيس صدام حسين على أنه ذئب لا يمكن الثقة بوعوده. وقال ممثل المجلس الأعلى الدكتور حامد البياتي إن الكويتيين لن يمضوا قدما في أي علاقة مع بغداد قبل عودة أسراهم في العراق إلى وطنهم. وقللت حركة الوفاق الوطني العراقي من أهمية مساعي النظام العراقي لاسترضاء الكويت. واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الوفاق درغام كاظم اعتبر أن تلك المساعي لا قيمة لها، ووصف محاولة التقارب من جانب الحكومة العراقية بأنها محاولة انتهازية. وفي هذا الإطار أيضا استبعدت الحركة الملكية الدستورية العراقية أن تسفر مساعي التقارب عن أي تطور إيجابي في العلاقة بين العراق والكويت. وقال راعي الحركة الملكية الشريف علي بن الحسين إن محاولات بغداد لن تؤدي إلى شيء، وأضاف أن النظام العراقي أخلف أكثر من وعد قطعه في وقت سابق، وأن الكويت وجميع الدول العربية تدرك هذه الحقيقة. ويرى محللون عراقيون أن أي تقدم حقيقي لم يطرأ على العلاقة بين بغداد والكويت خلال القمة العربية التي عقدت في بيروت، كما يعتقدون أن الموقف الكويتي الإيجابي كان طبيعيا، إذ ليس من المنطق أن ترفض الكويت بيانا يقر بأمنها وسيادتها واستقلالها، والتطور الحقيقي في العلاقات مرهون بعودة الأسرى الكويتيين إلى وطنهم. المزيد حول موقف الفصائل العراقية المعارضة من التقارب العراقي الكويتي يأتيكم في وقت لاحق من بثنا لهذا اليوم. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
نبقى في المحور العراقي الكويتي، حيث استقبل اليوم السبت وزير الداخلية الكويتي في منطقة الحدود مع العراق المواطن الكويتي جاسم الرندي، الذي أفرجت عنه السلطات العراقية بعد احتجازه لنحو أسبوعين بسبب دخوله ضمن وفد دبلوماسي فنزويلي إلى الأراضي العراقية عن طريق الخطأ. التفاصيل مع مراسلنا في الكويت محمد الناجعي.
تسلمت الكويت اليوم المواطن الكويتي جاسم الرندي الذي كانت تعتقله السلطات العراقية منذ أسبوعين لدخوله الأراضي العراقية بطريقة غير شرعية كما تقول بغداد. وقد بث التلفزيون الكويتي الرسمي في خبر عاجل له هذا النبأ، مؤكدا أن المواطن الكويتي عاد إلى بلاده بصحة جيدة، وأن البعثة الدائمة للجنة الدولية للصليب الأحمر التابعة للأمم المتحدة تسلمت المواطن من السلطات العراقية وقامت بدورها بتسليمه اليوم للمسؤولين الكويتيين. هذا وقد كان في استقبال المواطن الكويتي لدى دخوله الأراضي الكويتية وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح، الذي أكد أن الاتهامات العراقية السابقة للكويت باحتجاز 13 بحارا هي اتهامات غير دقيقة، وأنه اتضح للجانب العراقي عدم صحتها، واستطاعت الكويت كما يقول أن تثبت زيف تلك الادعاءات العراقية. ورغم هذه الخطوة العراقية التي يصفها البعض في الساحة الكويتية بأنها أول خطوة تنفيذية إيجابية للنوايا العراقية الحسنة التي أعلنها عبر القمة العربية في بيروت، رغم ذلك فإنه لم يصدر أي تعليق كويتي رسمي إزاء ذلك حتى ساعة إعداد هذا التقرير. وعلى ما يبدو أن الكويت تميل إلى تهدئة الأمور بينها وبين العراق، خصوصا بعد التوصل إلى اتفاق مع العراق بشأن صيغة توافقية على موضوع الحالة في قمة بيروت، وبعد العناق بين رئيس الوفد الكويتي إلى القمة الشيخ صباح الأحمد الصباح ورئيس الوفد العراقي عزة إبراهيم الدوري. وكانت الكويت قد رحبت بقرار الحكومة العراقية إطلاق سراح المواطن الكويتي الذي أعلنه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في القمة العربية، لكن الكويت تأمل أن يترجم العراق نواياه الحسنة إلى أرض الواقع، وذلك لمصلحة البلدين والمنطقة بأكملها. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
في محور آخر، وبعد نقاش استمر أكثر من عام، توصلت الولايات المتحدة وروسيا إلى اتفاق في شأن تعديل نظام العقوبات المفروض على العراق. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت عن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الدولتين اتفقتا في محادثات جرت في موسكو على تسوية خلافاتهما حول قائمة السلع التي يحظر على العراق استيرادها لكونها ذات استخدام مزدوج. ولفتت الوكالة إلى أن الاتفاق الجديد لن يمهد لاستحصال موافقة مجلس الأمن على تعديل العقوبات في أيار المقبل فحسب، بل يخفف من حدة التوترات الروسية الأمريكية التي نشأت إثر إشارة الرئيس بوش إلى احتمال أن يتعرض العراق إلى حرب أمريكية في إطار الحرب الجارية ضد الإرهاب. وفي تطور عراقي روسي آخر، ذكرت وكالة إيترتاس الروسية للأنباء أن بغداد وموسكو ستوقعان نهاية نيسان المقبل اتفاقية تعاون طويلة الأمد. إيترتاس نقلت الخبر عن يوري شافرانيك رئيس اللجنة الروسية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي مع العراق. أخيرا غادر وزير التجارة الخارجية التركي تونجا توسكاي إلى بغداد في محاولة لتطوير العلاقات التجارية الثنائية بين الدولتين. وكالة فرانس بريس نقلت عن الوزير التركي أنه سيحاول الحصول على حصة أكبر للشركات التركية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، عد العرض ويقدمه الزميل أكرم أيوب مع زينب هادي.
طاب توقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم السبت، متابعين الأخبار والأراء ذات العلاقة بالشان العراقي. ويشارك في الجولة مراسلو الإذاعة في كل من بيروت والقاهرة والكويت، ناقلين اهتمامات الصحافة في العواصم التي يقيمون فيها.
مستمعين الكرام، نستهل جولة اليوم بقراءة العناوين، وهذه أولا صحيفة الزمان اللندنية التي طالعتنا بما يلي: عزة إبراهيم يصرح بأن ما تم تحقيقه في القمة إنجاز تاريخي، وناجي الحديث يقول لم نقدم تنازلات ولسنا مذعورين من هجوم أمريكي. وزير الدفاع الأمريكي يعلن أن خطط الولايات المتحدة لن يغيرها موقف العراق خلال القمة العربية. اتفاق أمريكي روسي على لائحة منقحة للسلع الممنوعة، ومجلس الأمن يصدر قرارا جديدا بشأن العقوبات نهاية الشهر المقبل. حزب العمال الكردستاني ينشئ حزبا جديدا في شمال العراق.
وأبرزت صحيفة الحياة اللندنية في عناوينها: عزة إبراهيم يعتبر أن ما حصل في بيروت لا يوصف بالكلمات، بغداد لن تتراجع عن خطوات المصالحة، والتقارب مع الكويت والسعودية تاريخي. الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي يقول للحياة: ندعو بغداد إلى ترجمة علاقات الأخوة وإيجاد حل سريع لقضية الأسرى الكويتيين. استمرار الجدل حول مؤتمر الضباط، وباقر الحكيم يرفض دعوة أمريكية لعقد اجتماع للمعارضة العراقية. ومصور صحفي فرنسي أسس شركة لتسيير رحلات بين ألمانيا وكردستان، ومطار أروميا الإيراني لخدمة المسافرين إلى شمال العراق.
مستمعين الكرام، وعلى الصفحة الاقتصادية ذكرت الحياة عنوانا جاء فيه: الاقتصاد الكويتي يتوقع تحقيق 20 مليار دولار من فرص السلام وعقود إعادة الإعمار في العراق. وأشارت في عنوان آخر إلى أن العراق كان العام الماضي المستورد الأول للسلع الأردنية بين الدول العربية والثاني على المستوى الدولي. ونشرت الحياة على الصفحة الأخيرة عنوانا يقول: مياه نهر دجلة بدأت تميل إلى اللون الأزرق الداكن بسبب التلوث.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في عناوينها: الولايات المتحدة لم تتلقى إخطارا من العراق بشأن الطيار، والمجلس الوطني العراقي يلجأ إلى عقد جلساته في قصر المؤتمرات.
وقال الصحيفة القدس العربي اللندنية في أحد عناوينها: أمريكا تجمع أدلة ووثائق تحضيرا لتقديم الرئيس العراقي لمحكمة جرائم الحرب.
وكتبت صحيفة الوطن القطرية في عناوينها: نائب الرئيس السوداني يعتبر التقارب العراقي الكويتي أهم ملامح القمة، ووزير الخارجية العراقية يلمح في المقابلة التي نشرتها له صحيفة الرأي العام إلى احتمال عودة المفتشين.
أما صحيفة البيان الإماراتية فقد قالت في عنوان لها: الكويت تبارك التقارب السعودي العراقي. المباركة جاءت على لسان وزير الإعلام الكويتي الذي أشار إلى أن التقارب لم يكن وليد اليوم وإلى أنه أمر طبيعي.
ومن العناوين إلى بعض التفاصيل، قالت صحيفة الحياة إن عبد الرحمن العطية الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي نوه في حديث إلى الصحيفة بالجهود التي بذلتها قطر وعمان وبقية دول مجلس التعاون لتسوية الحالة بين العراق والكويت، وتمنى أن يقوم العراق بترجمة ما جاء في بيان القمة العربية تحقيقا لعلاقات الأخوة وحسن الجوار حتى ينعكس هذا إيجابا على أمن منطقة الخليج واستقرارها. وناشد العطية ترجمة التأكيدات في احترام سيادة دولة الكويت وأمنها وضمان وحدة وسلامة أراضيها إلى واقع عمل يؤدي إلى تجنب تكرار ما حدث في عام 90، مضيفا أن على العراق أيضا التعاون لإيجاد حل سريع ونهائي لقضية الأسرى والمرتهنين الكويتيين وإعادة الممتلكات وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
سيداتي وسادتي، أفاد صحيفة الحياة أن جماعة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق المعارضة بزعامة محمد باقر الحكيم رفضت دعوة من معهد واشنطن للشرق الأوسط لحضور اجتماع تحضيري يسعى إلى عقده بتكليف من الإدارة الأمريكية لتنظيم مؤتمر موسع للمعارضة العراقية في مدينة أوروبية. ونقلت الصحيفة عن حامد البياتي قوله: إن المجلس الأعلى بعث برسالة جوابية تؤكد على أن أمور المعارضة العراقية من اختصاصها، وإن تمويل أي مؤتمر لأطراف المعارضة يجب أن يتأمن من فصائلها بحسب ما جاء في صحيفة الحياة.
ونصل إلى تقارير المراسلين، وهذا أولا علي الرماحي من بيروت ينقل لنا اهتمامات الصحافة اللبنانية.
مجلة الحوادث اللبنانية الأسبوعية علقت على نتائج مؤتمر القمة العربية الأخير الذي عقد في بيروت بالقول إن القمة أدركت أن المشكلة في الملف العراقي الكويتي ليست بين أغلبية عربية تدعم الموقف الكويتي مقابل أقلية تدعم الموقف العراقي، بل أن هناك حكماء بين الطرفين الذين يدعون إلى لحظة العقل لدرء جنون حرب قادمة. تضيف المجلة: لقد أجمع المؤتمرون على رفض التناغم مع الخطط الأمريكية لهجوم على العراق، وفي هذا الوقت ترى تأكيدات الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن ونائبه ديك تشيني حول استمرار الضغوط على بغداد حتى تقبل مجددا بالمفتشين الدوليين وتمنحهم حرية العمل في قصور صدام والثكنات العسكرية والمقرات الأمنية. وتلح الإدارة الأمريكية على إتلاف مخزون الجراثيم والكيميائيات المستخدمة في أسلحة الدمار الشامل وفق مفاهيمها. وفي حال لم يتجاوب الرئيس العراقي تكون الحرب الأمريكية حتمية. تستطرد الحوادث قائلة رغم أن القمة رفضت منطق بوش الذي وصفه وزير الخارجية الفرنسي بالتبسيط، إلا أنها أي القمة دعت القيادة العراقية إلى الامتثال للقرارات الدولية التي تلحظ عودة المفتشين. تختم الحوادث بالقول المتوقع في هذا المجال أن يستمر الشد والجذب بين العراق والولايات المتحدة حتى شهر أيار القادم، وهو الموعد المفترض لنهاية المرحلة الحالية من اتفاق النفط مقابل الغذاء. علي الرماحي، بيروت.
ومن القاهرة تابع أحمد رجب أخبار الشأن العراقي في الصحافة المصرية ووافانا بالتقرير التالي.
كتب تحرير الأهرام إبراهيم نافع أن القمة العربية شهدت تطورات مهمة تتصل بأعقد المشكلات العربية المزمنة، وهي المشكلة العراقية على مستويين: الأول يتعلق بالرفض العام من جانب الدول العربية لاستهداف أي دولة عربية في إطار ما يثار حول احتمالات حدوث عمل عسكري واسع النطاق من جانب الولايات المتحدة بهدف إسقاط النظام السياسي العراقي. وقال أنه في هذا الشأن فإن معظم الدول العربية بما فيها دول الخليج لم تدع مجالا واسعا لأي تأويلات بشأن مواقفها. وأضاف أنه على العراق أيضا أن يدرك طبيعة الظروف الدولية في الوقت الحالي وألا يقدم بنفسه سببا لاستهدافه بعيدا عن الشعارات التي لا تجدي شيئا. فإذا لم تكن لدى العراق ساحة تدمير شامل ولا ينوي العودة إلى تطويرها كما يعلن، فعليه أن يسمح بدخول المفتشين الدوليين بدون تلك المناورات التي تشكك دائما في نياته وقدراته. والمستوى الثاني كما يقول إبراهيم نافع يتصل بما اصطلح على تسميته الحالة العراقية الكويتية، فقد تحدثت القيادة العراقية بقدر غير مسبوق من التحديد حول احترام سيادة الكويت ووحدة أراضيها في إطار حدودها الدولية المعترف بها، مع إمكان المضي في إقامة علاقات طبيعية على أساس حسن الجوار بين الطرفين. لكن حالة عدم الثقة بين الكويت والعراق على حد تعبير إبراهيم نافع لا تزال عميقة، ولم ينسى الكويت ما تعرضت له على الرغم من هذه التعهدات، وبالتالي يجب أن تتحرك تلك الحالة إلى مستويات أكثر عملية تتصل بإجراءات حقيقية لبناء الثقة بين الجانبين، استنادا إلى قدر مقبول من التفاهم من جانب والإجراءات العملية من الجانب الآخر، مع عدم السماح بانتكاس التقدم الذي وصلت إليه المواقف المعلنة في قمة بيروت على حد تعبير إبراهيم نافع. وفي إطار الشأن العراقي أيضا، فقد اعتبرت صحيفة الأهرام أن قيام صحيفة الرأي العام الكويتية بإجراء حوار من بيروت مع وزير الخارجية العراقية ناجي صبر الحديثي اعتبرته تطورا مثيرا يؤكد أن الكويت بدأت تطبيعا إعلاميا مع العراق. وفي مقال آخر اعتبر العزب الطيب الطاهر أن العناق الذي بدا نوعا ما حميميا بين الأمير عبد الله ولي العهد السعودي وعزة إبراهيم نائب الرئيس العراقي يمثل اختراقا حقيقيا للحالة العراقية الكويتية. أما في صحيفة الوفد اليومية المعارضة فقد أشار أحمد إبراهيم إلى أن الموقف العربي تجاه بغداد جاء تعاطفا مع الشعب العراقي وحتى لا يتعرض لمزيد من المعاناة، وذكر بأن جميع الدول التي رفضت توجيه ضربة إلى العراق دعت بغداد في الوقت نفسه إلى الالتزام بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أما مراسل الإذاعة في الكويت محمد الناجعي فقد رصد انشغالات الصحافة في الإمارة الخليجية وبعث لنا بالتقرير التالي.
لا تزال أصداء الاتفاق الكويتي العراقي على صيغة توافقية بشأن الحالة في القمة العربية تدوي في سماء الكويت بين مؤيد ومعارض إضافة إلى مسألة مصافحة رئيس الوفد الكويتي إلى القمة الشيخ صباح الأحمد مع نائب الرئيس العراقي عزة الدوري. الصحف الكويتية الصادرة اليوم عكست هذه الآراء. صحيفة الوطن نقلت آراء بعض النواب الكويتيين المعارضين على سياسة التقارب مع العراق. النائب خالد العدوى وكما تعرض صحيفة الوطن قال إن القرارات السيادية ليست من مسؤولية الحكومة فقط، وأنه يتعين إطلاع وموافقة البرلمان الكويتي على القرارات التي تتعلق بسيادة الكويت. ونقلت الصحيفة عن العدوى قوله إنه لا يرى في مصافحة عزة الدوري للشيخ صباح أي دلالات، وأضاف أنه لا يلوم المواطنين في قلقهم وتخوفهم من مفاجأة ما حصل، مؤكدا خطورة النظام العراقي. ونقلت الوطن عن النائب في البرلمان الكويتي صالح عاشور قوله إنه بأي حال من الأحوال لا يمكن أن نثق بحزب البعث. من جانبه دعا النائب الكويتي محمد الخليفة الدبلوماسية الكويتية إلى عدم التأثر بالضغوط والمجاملات، محذرا من أن العراق لا يمكن الثقة به رغم كل ما تم التوصل إليه من اتفاقات. وجاءت العناوين الرئيسية في صحيفة الوطن: النواب يحذرون من الاعتماد على الغطاء العربي ويطلبون المكاشفة، النظام العراقي يعتبر الاتفاق مع الكويت إنجازا تاريخيا، وواشنطن متمسكة بخططها العسكرية. وفي رأي مغاير ومؤيد للاتفاق الكويتي العراقي كتبت السياسة في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان بلى ولكن ليطمئن الكويتيون، تقول إن ما استطاع الشيخ صباح الأحمد فعله أثناء قمة بيروت مثل منتهى الحكمة والعقل والاتزان السياسي، ففي النهاية كما تقول الصحيفة لن تكون الحرب بيننا وبين العراق وأهله وشعبه حرب داحس وغبراء أو حرب بسوس لا ينطفئ سعيرها إلا بعد نصف قرن. وتمضي الصحيفة الكويتية وتقول نحن ننشد علاقات طيبة مع الشعب العراقي، والعراق هو اللصيق الجغرافي للكويت وكذلك للسعودية، ونحن أقرب إليه من بلدان عربية كثيرة أخرى، ولنا روابط اجتماعية قديمة مع شعبه. وتختتم السياسة افتتاحيتها بقولها إننا ننتظر ترجمة النوايا العراقية الحسنة على أرض الواقع حتى يطمئن الشعب الكويتي لمصداقية النظام العراقي، وما عدا ذلك أي ما بين نظام بغداد والعالم فأمر ليس من شأننا ويخص هذا النظام لوحده. محمد ناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
وفي مقالات الرأي المنشورة هذا اليوم نقرأ ما يلي. تحت عنوان خديعة المفتشين كتب عبد الحليم قنديل في صحيفة الراية القطرية متسائلا عما إذا كان صحيحا أن قبول بغداد بعودة المفتشين الدوليين يمكن أن يفوت الفرصة على خطة أمريكا في غزو العراق، مؤكدا على أن هذا الأمر هو فرية. الكاتب زعم أن القبول بعودة المفتشين الدوليين هو وقوع في شراك الخديعة المنصوبة أمريكيا، وقدم تصورا لما سيجري مؤكدا على أنه مع العودة الفعلية للمفتشين سوف يتطور السيناريو إلى ما هو أسوأ، كأن يعمد المفتشون وهم جواسيس بالطبع بحسب تعبير الكاتب إلى المزيد من استفزاز السلطات العراقية، وسوف تجد بغداد نفسها بين واحد من أمرين، إما أن تصمت وتطيع أو تبدي ردود فعل تخلق الذريعة جاهزة للضربة الأمريكية. ورأى الكاتب أن الضربة الأمريكية ليست معلقة على شرط قبول عودة المفتشين من عدمه، والشعار المعلن هو إسقاط حكم صدام حسين بالقوة، وحكم صدام يستند إلى حجة العداء لأمريكا، ولو قبل عودة المفتشين فسوف تسقط حجته، وهو ما يعني خلخلة في ركائز النظام السياسي تسهيلا لخلعه بالضربة العسكرية.
الجولة مستمعي الكرام انتهت، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.